بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 12، وهو في النوع الثاني من تلاوة القرآن، تلاوة بمعنى اتباع. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس 13 في آداب قراءة القرآن. وهذا المجلس في آداب مهمة ونافعة يراعيها الذي يقرأ القرآن. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد، نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله تعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه. ثم ذكر الشيخ آيات كثيرة في أوصاف القرآن، وكل وصف من أوصاف القرآن يحتاج إلى شرح وبيان وما تحته من المعاني العظيمة، ولكن نقرأها كما ذكرها الشيخ رحمه الله. والإنسان ينبغي أن يتأمل في هذه الأوصاف وأن يتفكر فيها ويتدبرها، أوصاف القرآن الكريم، فكل وصف تحته معنى عظيم. قال رحمه الله: فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصف الله بأنه هدى وبأنه بينات وأنه فرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: قل هو نبأ عظيم. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال والقرآن المجيد. وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن هذه أوصاف كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله مرتبة على سور القرآن بدءا بالبقرة وما بعدها، صفات أو أوصاف من أوصاف القرآن. فهذه الأوصاف العظيمة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب إذا كان موصوفا بهذه الصفات، بأنه مجيد، بأنه كريم، بأنه عظيم، بأنه نور، بأنه هدى، بأنه لا يمس إلا المطهرون. هذا يورث عند الإنسان تعظيم هذا القرآن إذا كان الله تعالى عظمه هذا التعظيم في كتابه، لأنه كلام الله سبحانه، صفة من صفات الله. فهذا القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، وحق صفات الله التعظيم. فناسب أنه قبل أن يذكر الآداب التي تتعلق بتلاوته يذكر شيئا من عظمته حتى يعرف الإنسان مقامه وقدره، ثم يتأدب بالآداب الشرعية في تلاوته. قال فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وهو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، القدح للسهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلون يطلبون به أجر الدنيا، أي لا يخلصون في قراءة لله، يقرؤون لأجل الدنيا، لأجل نيل شيء من الدنيا، إما يقرأ القرآن لنيل منصب أو نيل وظيفة أو نيل جائزة أو الفوز في مسابقة، لا يقرأ لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وأخبر أنه سيأتي أناس يقيمون إقامة القدح، أي يقيمون ألفاظه، بمعنى يجودونه تجويدا صحيحا، يقرؤونه قراءة صحيحة مجودة متقنة الأحكام، ولكن لا يبتغون به وجه الله، يريدون به الدنيا، يتعجلون ولا يتأجلون، يتعجلون الأجر الذي فيه في الدنيا، نيل شيء من متاعها. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ القرآن أن يكون نيته نيل حطام الدنيا بهذا القرآن، بل الواجب عليه أن يخلص لله تعالى وأن يطلب الثواب من الله في تلاوته، في حفظه، في قراءته، الذي قرأ القرآن ليقال قارئ من أول من يدخل النار، يسأله الله تعالى حين يعرف نعمه ماذا عملت فيها، يقول قرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، فيؤمر به إلى النار. فالذي لا يخلص فيه لله تعالى إما يقرأ للناس لثنائهم ومدحهم، وإما يقرأ لنيل شيء من أمور الدنيا، يتخذ هذا القرآن سلما ينال به مطامع الدنيا ولا هم له فيه، فهذا متوعد بهذا الوعيد. فهذا من أول آداب قراءة القرآن، أن يخلص قارئ القرآن في قراءته. قال: ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ولو استحضر الإنسان ذلك لما شبع من تلاوة القرآن، إذا استحضر أن الله تعالى يخاطبه بهذا القرآن وتدبر ما يقرأ وتفهم معانيه. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. وللجنب أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من آداب تلاوته، أن يقرأ على طهارة. فأما إذا كان من المصحف يمس المصحف فلا بد أن يتطهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب من حفظه فهذا الأفضل أنه يقرأ على طهارة، يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر ويقرأ القرآن. وإذا قرأ وهو على غير ذلك من حيث الجواز يجوز له أن يقرأ ولو كان على غير طهارة، لكن كلما كان متطهرا كان أفضل. ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم، فلا يقرأ في أماكن مستقذرة. يكرم القرآن عن ذلك. ولا يقرأه في مجمع، أي في مكان يجتمع فيه ناس لا ينصتون لقراءته، يحصل لغو وكلام أثناء قراءته، هذا يسكت عن القراءة تعظيما لكلام الله وصيانة له. أن يقرأ في موضع لا ينصت له، فالله تعالى أمر بالإنصات لكلامه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. فاستعاذته بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أولا في صرف للشيطان عنه، في امتثال لأمر الله تعالى وفي صرف للشيطان عنه الذي يريد يصد عن القراءة يكسله عنها. فإذا استعاذ بالله تعالى في أول قراءة ينشط في القراءة وينصرف عنه كيد الشيطان الذي لا يريد منه قراءة القرآن. قال: وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل من أثنائها، أي ليس من أولها. إن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وإن كان من أول السورة فليبسمل. والدليل على ذلك أنه يقرأ يبسمل في أول السورة ولا يبسمل في أثناء، أن القرآن أن البسملة كانت تنزل في بداية السور، ولم يكونوا يعرفون فصل السورة عن الأخرى إلا بنزول البسملة، كما في حديث ابن عباس في السنن أنهم كانوا يعرفون فصل السورة عن غيرها بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة كانت لا تنزل إلا في أول السور، فلذا إذا قرأ من أولها يبسمل، أي بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا قرأ من أثناء السورة فلا يبسمل، ولكن تكفيه الاستعاذة امتثالا للأمر الذي في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا عام للقراءة من أول السورة أو من أثنائها. قال: إلا في سورة التوبة، في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. وهذا الاجتهاد، أي من الصحابة أنهم فصلوا بين السورتين بدون بسملة، هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذن من آداب التلاوة الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة سواء قرأ من أولها يبدأ بها قبل البسملة أو قرأ من أثناء السورة، والبسملة إذا قرأ من أول السورة فقط. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، وهذا سنة، تحسين الصوت بالقرآن وتزيين القرآن بالصوت الحسن من السنة، وورد الأمر بها في أحاديث كثيرة. حتى ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب تزيين الصوت بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن، ولا يقرأ القرآن كقراءة أي كلام آخر تمييزا للقرآن عن غيره، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ولكن دون تكلف يحسن الإنسان صوته بالقرآن بما أعطاه الله، دون تكلف أو تنطع. فالتكلف منهي عنه، قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. فيحسن صوته بالقرآن ويزينه ويجمله، يحبره تحبيرا، كما قال أبو موسى: التحبير هو التزيين والتحسين، حين استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقد سمعت قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، لو علمت باستماعك لحبرته لك تحبيرا. والتحبير التزيين والتحسين، أي أنه يبالغ في تحسين القرآن، فهذا من السنة مع مجاهدة الإنسان نفسه على إرادة وجه الله والإخلاص له وعدم التكلف، وإلا تزيين الصوت بالقرآن سنة. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حصن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، كما يستمع لنبي حصن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وحسن الصوت يكون بأداء أحكام القرآن، ويكون بقراءته بتدبر. فإذا قرأ القارئ كلام الله بتدبر وأداء أحكامه دون تكلف لا تشبع من سماع قراءته، بل يكون سماع القرآن راحة للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه. وهذا تنبيه حسن في الجهر بالقرآن، يجهر به إذا لم يكن حوله أحد يتأذى. فإن كان حوله أحد يتأذى لا يجهر، إن كان أناس يصلون بجانبه لا يؤذيهم بالجهر بالقراءة بالقرآن، إن كان بين أناس نائمين لا يجهر جهرا يؤذيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر وهو حديث صحيح. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، بمعنى لا يستعجل في قراءته عجلة غير مفهومة كما سينبه عليه، أن يرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأ بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. والمراد أن يمدها المد المعروف، المد الطبيعي الذي ليس في خروج عن المعتاد، ولكن المعنى بمعنى لا يستعجل فيها. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، رديء التمر وبقاياه، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. إذن هذا أيضا من آدابه أن يرتله. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو. ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اعتمد عليه الشيخ أيضا، اعتمد على حديث ضعيف أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا سجد للتلاوة ولا يكبر إذا رفع، والحديث أيضا هذا ضعيف. ولا أعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لسجود التلاوة، أي في خارج الصلاة. أما في الصلاة فسينبه على الشيخ أنه تشمل الأدلة العامة، إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، يكبر إذا سجد وإذا رفع إذا كان في الصلاة. وأما في غير الصلاة فلا يكبر لا في السجود ولا في الرفع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. هذه بعض آداب القراءة، فتأدبوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله تعالى. أيضا من آداب تلاوة القرآن أن يستعمل السواك إذا أراد قراءته، فهو من تطهير الفم لقراءة القرآن. صح عن علي رضي الله عنه قال طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه، أي الفم فمه على فمه، فما خرج من فمه شيء إلا وقع في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، فيطهر الإنسان فمه لتلاوة كلام الله تعالى، يستعمل السواك، ينظف فمه. ويجتنب الإنسان قراءة وفي فمه ما لا يليق بالقرآن، كما يفعل بعض المسلمين يقرأ القرآن وفي فمه القات، فهذا من عدم تعظيم القرآن، أن يقرأه والقات في فمه، هذا كلام الله جل وعلا، وصفه الله بأنه عظيم ومجيد وكريم، كيف يقرأه ويخرجه من مخارج من بين فتات القات؟ فهذا من عدم تعظيم كلام الله. هكذا أيضا من آداب قراءة القرآن ألا يكثر فيه الحركة والاهتزاز، بل قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الاهتزاز وكثرة الحركة عند القراءة هي من فعل اليهود، ومن ذكره الشيخ بكر رحمه الله في كتاب بدع القراء، ونقل هذا عن بعض السلف، وأنهم كانوا يرون اليهود أثناء قراءة التوراة يهتزون ويتحركون. والقرآن تتعلق بتلاوة آداب كثيرة، وقد كنا قرأنا في درسنا الذي هو في كل ليلة جمعة كتاب التبيان للإمام النووي رحمه الله في آداب حملة القرآن، وذكر فصلا في آداب قراءة القرآن هو من أوسع ما كتب فيه. قال رحمه الله: اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه آداب، منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، يراعيها الإنسان في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. أخني يقول: هل الحجز بالكتب والعمائم في الصف الأول جائز؟ لا، ليس بجائز، والمسجد ليس حقا لأحد حتى يحجز فيه مكانا، بل من سبق إليه فهو أحق به. فإذا سبق إنسان إلى مكان في الصف الأول ووجده فارغا فهو أحق به، فإن قام لحاجة يسيرة وقد كان في هذا المكان، إنسان بقي في الصف الأول لفترة ثم خرج يتوضأ ورجع إلى مكانه هو أحق به، والذي قعد فيه ليس له أن يجلس فيه بل يقوم له إذا رجع، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به. وأما الحجز ليس من السنة، بل هو كما سبق منهي عنه، لأن المسجد ليس ملكا لأحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الرجل المكان في المسجد كما يستوطن البعير، أي لا يصلي إلا في ذاك المكان ويحجزه خاصا به، هذا منهي عنه. فالصف الأول للمسابقين، من سابق هو أحق به، فإن قعد فيه يذكر الله ويصلي وخرج لحاجة ورجع هو أحق به، وإن خرج خروجا طويلا يغيب به عن ذلك المكان فلغيره الحق فيه. وأخني يقول: الذي ينام عن الصلاة المكتوبة غير متعمد لأنه لم يوقظه أحد وقد عمل المنبه ولم يستيقظ، هل يأثم ويدخل في الوعيد الوارد في حديث سمرة؟ سبق معنا في شرح الحديث أنه في حق من نام متعمدا، وأما من بذل السبب لأن يستيقظ ثم نام فهذا معذور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل قبل الفجر يستريح وقال: يا بلال احفظ لنا الفجر، أي راقب الفجر، وهم ناموا نوما يسيرا ليرتاحوا في سفرهم، فاستند بلال إلى راحلته فأخذته عينه بالنوم فلم يوقظهم إلا حر الشمس، قد ارتفعت الشمس، بعد أن بذلوا السبب وجعلوا من يوقظهم، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. أما إنسان يتعمد النوم ولا يجعل من ينبهه فهذا يأثم على نوم عن الصلاة. وأخ يقول: هذا أخ أرسل بهذا السؤال، يقول: أنا موظف في شركة ينزل راتبي في حساب البنك، وأنا لا أستخدم هذا الحساب لأن البنك ربوي، ولكن أحيانا أتأخر في سحب راتبي أو أجزئه في السحب لكي أستطيع توفيره خلال الشهر ولا أخذ أي فوائد، فهل أنا مؤاخذ في تأخير السحب للراتب؟ وهل أنا مشارك في أي شكل من أشكال الربا؟ وضع مال الإنسان في بنك يتعامل بالربا لا يجوز إلا لضرورة. مثال الضرورة: إنسان معه ماله خشي عليه من اللصوص، إن لم يضعه في مكان يأخذه عليه اللصوص، ولا يجد مكانا يضع فيه ماله إلا هذا البنك الذي يتعامل بالربا، هذا ضرورة لحفظ ماله. إنسان في مكان احترق عليه بيته أو مكانه، لم يجد لماله مكانا يحفظه فيه إلا هذا البنك الذي يتعامل بالربا، وضعه فيه لقصد الحاجة فقط، وأول ما تنتهي حاجته يأخذه، فهذا مضطر إلى وضع الشيء من المال في هذا البنك الذي يتعامل بالربا. أما إنسان ليس مضطرا ويستطيع سحب ماله فلا يجوز أن يضعه في بنك يتعامل بالربا، لأن هذا البنك سيستعمله في الربا، وإن كان لا يأخذ هو ما يسمونه أرباحا، إلا أنه قد أعانهم بماله على الربا، فصاروا يستخدمون ماله، لأن المال الذي في البنك يستعمله البنك ويتاجر به ويمشي به تجارته، فهو يتعامل بالربا، وصاحب هذا المال بوضع ماله عندهم أعانهم على هذه المعاملة بالربا، فلا يجوز أن يضع ماله. وإذا كان ولا بد ينزل راتب عبر حساب البنك يسحب راتبه أول ما ينزل حتى لا يكون معينا لهم بماله على الربا. وأخ يقول: رجل غني قال لرجل فقير: أسألك بالله إذا احتجت شيئا فأخبرني، فهل إذا كلمه بعد ذلك في حاجة يكون مسألة؟ وهل هذا الأسلوب من الغني مرضي؟ الذي يريد يتصدق ويعطي ويعين أخاه المسلم يعطيه مباشرة، لا يعلق بسؤاله، لأن السؤال مذموم. وعندنا قاعدة: لا يصح للإنسان ولا يجوز للإنسان أن يسأل إلا من استثني في الحديث، من أصابته جائحة اجتاحت ماله، أو أصابته فاقة شديدة، أو أصلح بين أناس وغرم، وما على ذلك فلا يجوز له أن يسأل، سواء قال له اسألني أو لم يقل له ذلك. وعلى الإنسان أن يتعفف. وسعد بن الربيع حين قال لعبد الرحمن بن عوف حين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذ نصف مالي وأطلق إحدى زوجتي، فإذا انقضت عدتها تزوجها، قال: بارك الله لك في مالك، مع أنه قد أعطاه وأراد أن يشاطره فتعفف عنه. وكما سبق أن من يريد فعل الخير لا يعلق الفقير أو المحتاج بسؤاله، يعطيه إذا كان يراه محتاجا فقيرا لا يعلقه، بلا شك أن المحتاج أن الفقير محتاج، فقول إذا احتجت شيئا هذا كلام ليس له معنى، ما دام فقيرا هو محتاج فيعطي ما جادت وسمحت به نفسه ولا يعلقه بسؤاله، لأنه إذا علقه بهذا السؤال يجعله بين حالين: إما أن يرتكب المخالفة ويسأله وهو منهي عن السؤال، أو يبقى مستشرفا متطلعا لما في يده، والإنسان منهي أيضا أن يستشرف لما في يد غيره. ويقول: إذا طلع الفجر الصادق والإنسان على جنابه في يوم الجمعة فاغتسل ونوى بغسله الجناب والجمعة، فهل يجزئ؟ نعم يجزئ، لأنه من بعد الفجر يكون قد دخل يوم الجمعة، فيكون اغتسل في يوم الجمعة ويجزئه ذلك، وهذا ممكن تتداخل فيه النية هذا العمل، فإن هناك أعمال تتداخل فيها النية، فالغسل المقصود منه الطهارة للجناب وللجمعة، فينوي به الأمرين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.